اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت العلي الكبير والسميع البصير والواسع القدير، الذي بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. إذا شعشع نور معرفتك في قلب امتلأ خشية ورجاء ومحبة، ولم يزل متمسكا بأذيال تلك المعاني مترقيا رتبة بعد رتبة حتى تدخله في رحاب الأحبة. لك الحمد أرسلت إلينا أعرف الخلق بك، وأعلمهم بك وبأحكامك وآياتك وجلالك وعظمتك، فوسع قلبه ما لم يسعه غيره من العالمين، فجعلته المرسل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إليك بإذنك، وسراجا منيرا. أدم صلواتك على هذا السراج المنير سيدنا محمد، وعلى القلوب التي شعشعت فيها أنوار تعريفه بك ودلالته عليك، خصوصا آله الأكرمين وصحبه الغر الميامين وأهل متابعتهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ففي هذا القدوم إلى حيث تتوالى أنوار العناية من الحي القيوم بإقامة الدروس المحمدية لإحياء سيرتي وسنتي ومنهج السيد المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بنوايا رسخت في الوجهة إلى الله تبارك وتعالى من عند الشيخ عبد اللطيف إلى أبيه الشيخ محمد بلقايد إلى شيخه الشيخ الهبري بسلاسل إسناد مضيئة إلى خير العباد خير البرية، صلوات ربي وسلامه عليه. في هذا القدوم إلى هذه الرحاب وهذا الدرس من الدروس المحمدية في هذه الليلة، ندرك حقيقة من الحقائق نحتاج إليها ويحتاج إليها معنا جميع الخلق في شرق الأرض وغربها، مسلماً وكافراً، إلا أن مسؤوليتها علينا معشر أهل الإسلام، وشانها موكول إلينا يا من أودع الله في قلوبهم نور الإيمان، فإنها حقائق يقوم بها الميزان، وإذا قام الميزان بلا اختلال ذهبت الفوضى والآفات وسوء الجدال وسوء الأحوال وسوء الأقوال والأفعال، فما انتشر السوء في شيء من هذه الشؤون إلا باختلال الميزان الذي له الناس ينظرون وإليه يتحاكمون. ولقد قال مولانا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ولم يقل ليقوم المسلمون بالقسط ولا الذين آمنوا بهم، ولكنها أمانة إذا فقهها أهلها أقاموا شوكة الميزان بالقسط لجميع من على ظهر الأرض. هذه العظمة في هذه المواريث النبوية والأمانة الربانية التي تسلسلت عمادها وأساسها علم يقود إلى حقائق الخشية. الخشية ممن؟ الخشية ممن لم يكن شيء إلا به، الخشية ممن لا يكون شيء إلا به، الخشية ممن بيده الأمر كله جل جلاله. إنها حصون حصينة وكنوز ثمينة، من ظفر منها بنصيب تهيأ للقاء الحبيب والقرب من القريب في مجال تقريب جل عن ذكاء الفطن اللبيب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، عطاء من الحميد المجيد، هو الحري أن يسمى بالمزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أيها الأحباب، أيها الأطياب، أيها السامعون للخطاب، عند ضياع القيام بحق هذا الميزان وفوت الذوق والوجدان لشؤون هذا العرفان، يحصل الخلل ويعدم الاتزان، وتطلع على القلوب الأدران والران، ويفسد الجهاز المتهيئ لإدراك سر الخشية، لأنه لا تقوم الخشية إلا على معرفة وعلم نقرأه صريحا في قول ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا يقوم هذا العلم والمعرفة بالله التي هي خاصية الإنسان العظمى وشرفه الأسماء دنيا وآخرة إلا بجهاز هو القلب. هذا الجهاز إذا فسد ولم يقبل نور المعرفة فصاحبه فاسد، وإذا دام به الحال حتى الموت ففساده أبدي والعياذ بالله تبارك وتعالى. فجدير بعقلاء المؤمنين خاصة أن يلفت النظر إلى هذا الجهاز الضخم العظيم الذي هو آلة المعرفة بالله العلي العظيم جل جلاله وتعالى في علاه. وبذا أدركنا الثقافة التي انتشرت في عهد الصحابة والتابعين عن مسمى العلم وما هو العلم وما حقيقة العلم. يسأل رجل الشعبي يقول: أفتني أيها العالم في مسألة كذا، فيقول الشعبي: إنما العالم من خشي الله، إنما العالم من خشي الله جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك يقول الإمام مالك عليه رضوان الله كما جاء أيضا عن ابن مسعود نفس المعنى في المقال: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يقذفه الله في القلب. وبذلك يقول بعض الصحابة عليهم رضوان الله: من لم يخشى الله فليس بعالم، فليس بعالم. يقول مسروق عليه رضوان الله تعالى: كفى بالخشية من الله علما، وكفى بالاغترار والرضا عن النفس جهلا. هذه الخشية إنما تكتسب بذلكم العلم النافع الذي يصون العبادة عن تجاوز الحدود وعن الخروج عن المنهج الذي ارتضاه عالم الغيب والشهود جل جلاله وتعالى في علاه. أجلى معانيها وأظهر حقائقها تستجلى في حياة المصطفى وحياة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاستمساك بسنتهم وهديهم عليهم رضوان الله كتاباً وسنة. في الكتاب نقرأ قول مولانا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال: والذين اتبعوهم، أثبت لهم تبعية، جعلهم مرجعية يرجع إليهم في الاتباع، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب، عندما نفقه سر العلم والخشية وندرك المعنى الذي به تقوم ثقافة الوعي في الإسلام، ولقد صدق القائل وهو يقول: العلم خشية كله يعرف بذاك أهله، العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. وجاء عن وهب بن منبه قال: قدت ابن عباس بعد أن عمي فأدخلته المسجد الحرام، قال: فسمع حلقة عند باب بني شيبة يتجادلون، قال: فصلى ثم قال لي: خذ بي إلى هؤلاء المتجادلين، خذ بي إلى أهل الجدل، قال: فوقف على حلقتهم فأرادوه أن يجلس معهم فأباه، ولكن قال: أيها القوم، من أنتم؟ انسبوا إلي أنفسكم أعرفكم، قال: فانتسبوا، فقال: لقد كان في من قبلكم من أسكتته الخشية وهو فصيح، ومن أسكته هيبة الله جل جلاله، أولئك هم الفصحاء البلغاء النبلاء، نازل قلوبهم نور جلال الله جل جلاله، فعمدوا إلى الأعمال فقاموا بحقها جاهدين، فأين أنتم منهم؟ قال: ثم مضى، فما اجتمع بعد ذاك اليوم اثنان منهم في ذاك المكان في الحرم الشريف، نبههم إلى ما هو حقائق العلم، وكيف يؤخذ العلم، وكيف يستفاد من العلم. عند ذلك يجب أن نعرف أن العلم بهذه الصورة إذا اتسعنا في معناه فإن ندعو العقل في العالم إلى أن جميع المعلومات الصحيحة ولو في الماديات والكونيات يجب أن تقود إلى الاستمساك بالعدل والبر والمعروف، يجب أن تقود إلى إنصاف المظلوم من الظالم، يجب أن تقود إلى إعطاء الناس حقوقهم، وإلا فالمعلومات مهما كثرت والقدرات والإمكانيات مهما توفرت فإنها ستستخدم فيما يضر الناس وفيما يفسد الناس وفيما يجلب البلاء على الناس، كما نرى آثار كثير من الأجهزة والتطورات والإمكانيات كيف استعملت في عالمنا، كيف استعملت في عصرنا، كيف استعملت وماذا أحدثت في واقعنا. هذا العلم على وجه العموم، أما العلم بالله وبشرعه وبأحكامه فشأنه أنه الأعظم الذي يقودنا إلى أن نستعمل جميع الإمكانيات والمعلومات بنور خشية الله تبارك وتعالى، وحينئذ ندرك ما قال سيدنا الصحابي خبيب وهو بمكة المكرمة وقد بكى بعض أطفال البيت الذين حبسوه ليخرج الشهر الحرام فيقتلونه خارج حدود الحرم، فهو مسجون عندهم ليذبح ظلما انتقاما من أولئك وشفاء لغيظ أنفسهم، إذ قد قتل بحق من قاتل وصد عن سبيل الله من آبائهم. فلما اندرج الصبي إليه وكان قد طلب منهم لما اقترب ميعاد قتله موسى يستحد بها فأعطوه إياها، وجاء الطفل فوضعه على رجله ملاطفا له حانيا عليه، فحانت التفاتة من أم البيت ففوجئت بأن طفلها وابنها على رجلي هذا الذي سيقتلونه، وأنه ربما أغرته نفسه أن يذبح الطفل وأن يفعل ما شاء، فماذا سيكون؟ لن يزيد على قتله وهو مقتول. فارتاعت، فلاحظها سيدنا خبيب، قال: يا هذه، أخفتي على طفلي؟ لا تخافي، إن أصحاب محمد لا نغدر، إن أصحاب محمد لا نغدر، نحن ربينا، نحن نجينا، نحن أخذنا نور الخشية من بارينا، لا يخاف منا على أطفال ولا على نساء ولا على حرمات تنتهك من جانبنا، وإن كنتم ستقتلوني فلن أخون الأمانة في طفلكم ولن أوذيه. قال: لا تخافي، إن أصحاب محمد تربينا على يد الحبيب محمد وأخذنا مبدأ ومنهجا لا تتحرك به طبيعتنا لتقاوم الشريعة، بل نسكن الطبيعة بنور الشريعة. لا ننقاد لغيظ ولا لإرادة نفس ولا لهوى أمام منهاج جاء من عند العلي الأعلى يهذب نفوسنا. فمهما كنتم ستقتلونني فلن أخون في ابنكم. خذ الطفلة مطمئنة عليه، وتعلمت بهذا درسا عن الإسلام، درسا عن متابعة محمد، درسا عن الخشية من الله تبارك وتعالى. دعاهم إلى أن يدخلوا فيما بعد ذلك في دين الله جل جلاله وتعالى في علاه. أيها المؤمنون، هذه المعاني الكبيرة الواسعة، نبدأ من أن أول ما تورث الخشية بواسطة العلم، خصوصا علم الشريعة الغرة، تورث تقوى الله تبارك وتعالى فيما ننطق به، وألا نقول ما لا نعلم. ونأخذ في هذا المصطفى بنفسه، صاحب الرسالة، خاتم الأنبياء، أعلم الخلق بالله، يقول له من حواليه: هات الآية من عندك، هات كمل من عندك. أوحى الله إليه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وبذلك وجدنا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يسأل عن الأب وفاكهة وأبا، وقد جاء في روايات متعددة، فوقف بعدها في صحيح الإمام البخاري، ويقول سيدنا أبو بكر عليه رضوان الله في هذه الروايات المتعلقة بتفسير الأب ليست في صحيح الإمام البخاري، يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لم أعلم، وفي رواية ما لم أسمع، وفي رواية إن قلت في كتاب الله برأيي لا أعلم. هذه المظهر الأول للخشية، أن لا يتقول وأن لا يقول ما لا يعلم. فأين يكون هذا عند من ادعى العلم ثم أخذ يتكلم بتحكيم عقله وهواه أو تقديم رأيه على من سواه؟ وأين هذا ممن ينتمي إلى الإسلام ثم يجيء بحاسة العقل يريد أن يحكم بها دين الله تبارك وتعالى، ويريد أن يحكم بها شريعة الله، والدين قائم على اتباع، على انقياد، على ترك للهوى؟ سيدنا الإمام مالك يسأل عن 36 مسألة في مجلس واحد، فيفتي في 2 ويقول في 34 الله أعلم. إمام دار الهجرة الذي لا يوجد أعلم منه في وقته عليه رضوان الله تبارك وتعالى، الله أعلم الله أعلم. ويأتي هذا الذي تعلم الكلمتين وقرأ الكتابين ويريد أن يكون مفتي الثقلين. اتق الله، أين الخشية؟ إن لم يثمر العلم عندك خشية، فهؤلاء الرسل وهم رسل أمامك يقفون حتى يأتي وحي الله، وهؤلاء الصحابة المتلقون عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا تجد مظهر الخشية في ضبط اللسان، وأن لا نتقول على الله ولا على رسوله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كان بعض كبار علماء الشرع المطهر إذا قدم السؤال: ما حكم الشريعة، ما حكم الإسلام؟ يقول: بدل السؤال، قل ما قول العلماء. فإن الذي توصلت إليه من قول العلماء لا أطلق عليه على العموم أنه حكم الإسلام عامة، لكنها وجه من الأوجه الصحيحة التي أخذناها عن الكتاب والسنة، لكني لا أصفها بأنها حكم الإسلام بكله، فالإسلام أكبر من اجتهادي واجتهاد المؤهلين المهيئين للاجتهاد فضلا عمن سواهم. بهذا الحال مضى أكابرنا وأوائلنا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ورأينا في السنة الهدي الإرشاد إلى هذا الهدي، ف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عليهم رضوان الله جل جلاله وتعالى في علاه. وبعد ذلك المظهر من الورع في الأقوال تأتي حرمة الأموال والخشية فيها بواسطة هذا العلم. ولقد جاءنا في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يجد التمرة إما في الطريق وإما على فراشه فيحملها ويقول: لولا خشية أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ينظفها ويعطيها غيره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أمامه الحسن بن علي يأخذ من تمر الصدقة تمرة يضعها في فيه، فيأتي صلى الله عليه وسلم وينزعها من فم الصبي. أنت تعلم رحمته بالصبيان عامة وبهذا خاصة. هذا الذي كم رؤي على منبره، كم رؤي على ظهره، كم رؤي على كتفه، ومع ذلك كله أدخل إصبعه الكريم فأخرج التمرة كخ كخ كخ. أما أتدري أننا لا نأكل الصدقة؟ إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ونزه بطن الحسن في طفولته وصباه عن أثر تمرة تصل إلى ذاك البطن الطاهر المربى في بيت الطهارة. وواصل المسعى هذا والقيام حتى لما لم يجد يوما من الأيام إداما لطعامه، جاء إلى عند الخازني على بيت المال، قال: عندكم عسل؟ قال: نعم. قال: أعطني رطلا دينا أرده إلى بيت المال. أعطاه، فعلم سيدنا علي، قال: تعال، من قال لك تعطيه؟ لأنه ابن أمير المؤمنين، ألا تعلم أن هذا حق المسلمين عام؟ قال: إنما أخذه دينا. قال: إن استرضاك فاسترضى كم ممن لهم الحق، تعال يا حسن رد بدل هذا الرطل رطلين وثلاثة، حطها في بيت المال ولا تعد لمثل هذا. ولولا أني رأيت رسول الله يقبل وجهك هذا وفمك لضربتك. وكم جاء في سيرة سيدنا علي أنه في وهو في العراق يحضر عنده بعض الذين أرسلهم في بعض المهمات، فيرجع يقول: تعال إلي وقت الظهيرة، يفتح صندوقا مختوما عليه قفل، فيخرج منه كيسا مربوطا فيفك الرباط، فيخرج دقيقا من سويق ويصب عليه الماء ويأكل ويعطيه، فيقول له: أموال العراق تسع أكثر من هذا، وبيت المال ينطحن والجيش يأكلون، وأنت تحبس نفسك على هذا. قال: يا هذا، إنا لا نرزقكم من أموالكم شيئا، وإني أعرف هذا الدقيق في أي أرض زرع حبه، ومن الذي استحصده، ومن الذي طحنه، فلا أدخل بطني إلا طيبا، فلا أدخل بطني إلا طيبا. روى الإمام البخاري أن عبدا كان لسيدنا أبي بكر بينه مهايأ وإياه، يأتي بالخراج فيقسمه، يعطي أبا بكر بعضه ويأخذ البعض الآخر. فجاءه يوم صادف جوعا وشغلا عند أبي بكر فأخذ لقمة ولم يسأله، وعادته يسأله: من أين جيت بهذا؟ فإن اطمأن وإلا لم يقربه. فقال: ما لك لم تسألني اليوم؟ قال: كنت مشغولا جائع نسيت. من أين جيت بهذا الطعام؟ قال: جيت مررت على أناس كنت تكهنت لهم في الجاهلية فعرفوني فأعطوني هذا. جاء في بعض الروايات أنهم كان عندهم عرس في الجماعة في وليمة، يعطون كل من جاء، ما فيها إشكال. لكن هذا أدخل الشك على قلب الصديق، يقول: أني تكهنت لهم في الجاهلية. قال: إنما عرفوك من جهة الكهانة، فإن هذا متصل بحلوان الكاهن. فأدخل يده في فيه حتى استقاء جميع ما في بطنه. جاء في غير رواية البخاري أنه وهو يتهوع جاء الجيران، ما بال خليفة رسول الله وأصواته ترتفع وهو يخرج ما في بطنه. قال لهم: بطن طعام دخل بطني من شبهة لا أكف حتى أخرجه. قالوا: فاشرب عليه الماء حتى يساعدك على إخراجه. فاستقاء جميع ما في بطنه، وقالوا: أتعبت نفسك؟ قال لو لم يخرج مني إلا بخروج روحي لأخرجته، بعد أن سمعت رسول الله يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأنا أخشى أن ينبت في شيء من هذه اللقمة، من هذه اللقمة. قال ثم قعد يستغفر الله على الأثر، في ما بقي من الأثر مما لم يخرج مع القي عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهو الذي قال عنه سيدنا الفاروق بعد وفاته لما وصلوا إليه بمال قالوا هذا لبيت المال، ما هذا؟ قالوا نفقة أبي بكر منذ تولى مدة سنتين ونصف حسبها، وقال ردوها من مالي الخاص لبيت المال. بكى سيدنا عمر قال لقد أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر. ورع الصديقين بهذه المعاني قامت حقائق الإسلام وانتشرت الخيرات للأنام وعم النور فاندفع الظلام. ولم تزل هذه المعاني في سير أولئك القوم الأكرمين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. تطلب الحلوى زوجته سيدنا عمر منه فيقول هذه الأيام ما عندي شيء أشتري لكم به حلوى، وليس لي في بيت المال إلا مقدار النفقة وليس الحلوى منها. فلما رأته لا يأتي بشيء اقتصدت من نفقتها فوفرت قليلا من الدراهم، قالت خذ هذه فاشتري لنا الحلوى. من أين جئت بها؟ قالت من نفقة الشهر. قال إذن عمر كان يأخذ زيادة على الحاجة في الأشهر الماضية، هذا زايد على الحاجة، ما دام قدرت أن توفريه فهو زايد، هاتيه نرده إلى بيت المال وننقص مقداره من الأشهر القادمة. أخذه منها ورده إلى بيت المال عليه رضوان الله تبارك وتعالى. بواسطة هذه الخشية يعرف الناس حرمة الأموال التي خطب عنها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، على إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بل يرتفع المقام فوق ذلك بعد حفظ حرمة الدماء والأموال والأعراض، نأتي إلى وفاء وبر وإحسان بواسطة الخشية. خرج سيدنا الصديق أيام تولى الخلافة وإذا به يسمع بنتا في البيت تقول لأهلها من يحلب لنا منايحنا الآن بعدما شغل أبو بكر بالخلافة. فلما سمعها رفع صوته قال أما إني أرجو أن لا يشغلني هذا الأمر الذي دخلت فيه عن خير كنت عليه، أنا أحلب لكم منائحكم. فكان أيام خلافته يذهب بنفسه ويقول من يريدني أحلب له، فيمر على أهل الحي ومن أراد الحلب حلب لهم بيده الكريمة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إنه تربية سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولم تزل هكذا مكارم الأخلاق الواضحة في ذلك الأدب الذي يقول فيه كما روينا في صحيح الإمام البخاري ارقبوا محمدا في آل بيته، ارقبوا محمدا في آل بيته. وكان يقول لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي عليه رضوان الله. وكان يقول لإسلام أبي طالب أحب إلي من إسلام أبي قحافة. وما ذاك؟ قال لأنه أحب إلى قلب رسول الله، وهو الذي جاء بأبيه أبي قحافة عام الفتح في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الأيام من رمضان في السنة الثامنة، أمسك بيد أبي وهو شايب حتى أدخله على النبي في المسجد. فلما رأى صلى الله عليه وسلم قال لو تركت الشيخ مكانه فأتيه أنا، قال أنا أتيه بنفسي، خلق كريم ومسلك فخيم عظيم. قال يا رسول الله هو أحق أن يأتي إليك. فجلس ومسح النبي على صدره ودعاه إلى الإسلام فأسلم. فهنأ رسول الله أبا بكر بإسلام أبيه، هنأ أبا بكر بإسلام أبيه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. كان يقول هذا المقال وهو الذي إذا ذكر نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو على منبره تحدر الدموع حتى يقف في الخطبة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ويقف في الدرجة التي دون الدرجة التي يقف عليها رسول الله على المنبر أدبا معه، وقد فارق صلى الله عليه وسلم هذه الحياة الدنيا. ولم تزل أيها الأحباب هذه المظاهر الكريمة لمعاني هذا البر والوفاء فتروي لنا سيرة سيدنا عمر بن الخطاب أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب فكان يدعوها يا ابنة الأكرمين، كلما ناداها قال يا ابنة الأكرمين. خرج في إحدى الليالي على عادته يترقب المدينة وما حواليها ويراعي حال الرعية، وإذا به يرى خيمة نصبت لم تكن في الليلة الماضية، فدنا من الخيمة، فإذا بيسمع أنين توجع في الخيمة، فزاد همه ونادى من بالخيمة، فخرج إليه رجل يقول من أنت ما جاء بك هنا؟ ما رأيت هذه الخيمة بالبارح. قال أنا ساكن في البادية وقد أضرت بي الأيام، فجيت أقرب من المدينة ليصلنا رفد عمر. قال ما لي أسمع أنينا في خيمتك. قال مر في طريقك هذا، لم يكن يعرفه. قال مر في طريقك، ما عليك من هذا. قال كيف أمر في طريقي، ما الأنين الذي في خيمتك؟ قال يا هذا، هذه زوجتي أوشكت على الولادة فهي تئن من الآلام الوضع. قال عندك أحد يساعدها من النساء؟ قال لا. قال مكانك حتى آتيك بطعام وآتيك بمن يساعد ويولد زوجتك. فعاد إلى بيته يا ابنة الأكرمين، يقول لي سيدتنا أم كلثوم يا ابنة الأكرمين هل لك في خير ساقه الله تعالى؟ قالت وما ذاك؟ قال امرأة فقيرة ضعيفة حوالي المدينة تضع ولدها ليس عندها من ينسها ولا من يساعدها. قالت أحب أن أتولى ذاك بنفسي. قال فقومي. فقامت قال أعدي ما تحتاجه المرأة، ودخل هو يعد القدرة والدقيقة والسمنة ليطبخ لهم، ومشى معها حمل على رأسه هذه الأدوات وما فيها، ومشت معه أم كلثوم. فجاءوا قال أخرج إلي ودع المرأة تدخل عند المرأة حتى تتولى توليدها. فخرج إليه قال ناولني هذا الحجر وهذا الحجر، وأوقد النار ووضع الطستة ووضع الماء ووضع الدقيقة وأخذ يكمل الطبخة لهم. وحينما كاد أن ينضج خرجت أم كلثوم تقول يا أمير المؤمنين بشر الرجل أنه قد ولد له ولد وهو بعافية وأمه بعافية وجاء له ابن. هذا سمع يا أمير المؤمنين فاهتز وتأخر إلى وراءه. ضحك سيدنا عمر قال اقرب اقرب مكانك، إني عمر وإن هذه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. امتلأ الرجل ودمعت عيناه، قال بنت بيت النبوة تولد زوجتي وعمر يطبخ طعامي، لولا الخشية ما فعل عمر هذا، لولا الخشية ما خرج عمر إلى هذا. لكنها المعرفة بالله تدعو الإنسان كيف يتطلع إلى الدرجات العلى عند الرب ويبذل غاية ما في وسعه. وعجبوا قال له فمكانك وسأواسيك وما احتجت فاتي إلى عندنا. وخرج مع زوجته أم كلثوم، فدخل قال أتدري من ولدك يا زوجتي؟ جينا من البادية وولدتك بنت فاطمة، بنت فاطمة بنت محمد بيت النبوة. قال هذه أم كلثوم. فازدادوا إيمانا إلى إيمانه وازدادوا محبة لله ورسوله من هذه التصرفات والأخلاق التي أخذت من حضرة النبوة. ألا لله الحمد على ما أبقى فينا من تلك الذكريات وكم نحن والأمة بحاجة إلى أن ندرك معاني هذه الخشية ونأخذها لنهتدي لنقتدي ليصلح ظاهرنا وباطننا لتستقيم الصلات الحسنة بين الأفراد والجماعات بين الشعوب والحكام بين الصغار والكبار على بعد عما تمليه النفوس الأمارة والأهواء وعلى معالجة للقضايا بدواء الوحي الرباني وسنة المصطفى العدناني صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله أن يفتح للأمة بابا في الرجوع الحسن للاقتداء بهذه السنن واتباع جد الحسين والحسن. يا ربي بارك في هذه الدروس وزكي بها النفوس وزد الشيخ عبد اللطيف صحة وعافية وطول عمرا في طاعتك وبركة فيما يقوم به وينفع. اللهم وبارك في القائمين معه من العلماء والمتعلمين والمحبين وأهل الخير، وبارك في هذه البلدة وأهليها، واشفي رئيس هذه الجمهورية وخذ بيده إلى كل ما فيه الصلاح وزيادة الإصلاح والنفع للقريب والبعيد ودفع الشر وأهل الشر. اللهم كلهم فيما بطن وظهر، اللهم ادفع عنا وعنهم جميع الآفات والكدر، اللهم اجعل هذه البلدان آمنة مطمئنة وبلاد أهل الإسلام والإيمان، وبارك في هذه الدروس بركة تحيي فيها من طمس ومن درس من آثار من زكيت نفوسهم ورفعت عندك قدرهم. اللهم لا نستبدل بهؤلاء الأكابر أخبار وأخلاق ساقطين ممن لم تنظر إليهم ولم تحبهم. اللهم أعذنا من سوء هذا الاستبدال وأصلح لنا وللأمة كل حال، وارزقنا التعامل بهذا المنهج السام الرفيع، وشفع فينا نبيك الشفيع، وزدنا من الخير ما أنت أهله يا قريب يا سميع، فرج كروب الأمة أجمعين. اللهم واجعل لنا في أيام العشر الأواخر من رمضان ارتقاء إلى التحقق بأعلى مراتب حقائق الإسلام والإيمان والإحسان ونيل الحظ من العرفان. إلهنا واكسو كل منا حلة من خشيتك ومحبتك ورجائك وخوفك، نحيا عليها ونموت عليها ونحشر مع خواص أهل تلك الخلع العلية الجليلة العظيمة السنية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين.